ألم رأي العال ونقاط حيوية يطرحها رموز الأقلام،
فنوضحها كي نشرحها
من وجهة نظر الإعلام،
نضع نقاطا فوق الحرف
وخطوطا للخبر الهام، فوق الحروف فوق الحروف.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، فهذه لحظات نمضيها مع حروف القرآن وألفاظه، مع وحي ربنا الكريم الذي ارتضاه لنا فأحكمه وساقه لنا في أحسن نظم وعلى أجمل انتقاء لألفاظه وحروفه، إحكام في كل ما فيه في إجماله وفي تفصيلاته. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ساق لنا فيه قضايا الأمة وطرحها وعرضها وقلبنا بين جنباتها ليداوي داءنا وليلم شعثنا وليصلح شأننا وليدفع الشبهات والشهوات عنا، حتى يقيم بنا خير أمة للناس أخرجت. والسياق القرآني يحتاج لجلسات تطول، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. وحديثنا اليوم حول سورة من سوره، كيف نظمها وكيف نظم موضوعاتها، وهي سورة الرحمن. واخترتها لشدة حاجة الناس إليها، فكم من قضايا فيها طرحت والناس عنها غيبت. هذه السورة الكريمة التي بدأها الله تعالى باسم من أسمائه وختمها باسم من أسمائه، فبدأها بقوله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وختم السورة بقوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وبين الاسمين العظيمين نجد المعاني الجليلة، فالآيات بدأت باسمه وختمت باسمه، ولا يثقل مع اسم الله شيء، لا يثقل مع اسم الله شيء، بل الأثر الوارد أن هدهد نبي الله سليمان حين حمله بالرسالة إلى ملك سبأ هم أن يسوق معه من يحفظ عليه رسالة من حرس يحرسه، فقال الهدهد معلما للبشرية: كيف أحتاج لحرس ومعي رسالة فيها اسم الله، فيها اسم الله، فيه الحماية، فيه الوقاية، فيه التوفيق. ولذا قال تعالى في وصف الرسالة حين تلتها ملكة سبأ: إنه يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، فلا يثقل مع اسم الله شيء. السورة تبدأ بالرحمن وبذكر الرحمة، والرحمن اسم تفرد الله تبارك وتعالى به كلفظ الجلالة. قال تعالى: هل تعلم له سميا؟ وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا. فلم يعرف احد باسم الله غيره. وكذلك الرحمن الا ما ادعاه كذاب اليمامة مسيلم الكذاب حين سمى نفسه رحمن اليمامة وما سبقه بهذا احد ولا لحقه فيه احد. الرحمن اسم من اسمائه تفرد الله تعالى بذكره من شملت رحمته كل شيء، القاصي والداني والإنسان والحيوان والدواب، بل شملت رحمته الدنيا والآخرة. وهذا معنى الرحمن باختصار شديد، فالرحمن رحمن الدنيا والآخرة من وسعت رحمته كل شيء. وختمت السورة بقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فمن صاحب الجلال غيره، ومن صاحب الجمال غيره، ومن صاحب الكمال غيره سبحانه وتعالى. فما من صفة من صفات الكمال أو صفة من صفات الجلال إلا وغايتها صفة للرب تعالى، تعالت أسماؤه وتعالت صفاته. وبين هذين الاسمين خاطب الخلق وعلى رأسهم الثقلين الإنس والجان. السورة الوحيدة التي كررت فيها آية في ظاهرها ما كرر بعددها آية قط في القرآن كله، وهي قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا القدر من القرآن كرر في السورة وحدها 31 مرة. علماء القرآن يذكرون أنه لا تكرار في القرآن، وأن تكرار الآية ليس لمجرد التكرار، إنما كل واحدة منها سيقت بمعنى قائم بذاته. فلما يقول تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي بأي نعم الله عليكم في خلقه للإنسان من صلصال كالفخار، وفي خلقه للجان من مارج من نار، بأي شيء من نعم الله التي سيقت في هذا الخلق يملك الإنس أو الجن أن يكذبوا بفضل الله في الخلق، بفضله بنعمه. فكم في خلق الإنسان من نعم، وكم في خلق الجن من نعم لا تكاد تحصى. فأي نعمة بها أحد يكذب؟ من خلق عيوننا غيره؟ من خلق أنوفنا غيره؟ من شق سمعنا وبصرنا غيره؟ من أنطق عضلة ألسنتنا غيره؟ من حرك جوارحنا غيره؟ من أجرى الدماء في عروقنا غيره؟ من ضبط حركة الجسم كله غيره؟ نعم الله لا تكاد تحصى في الإنسان، فأي هذه النعم أحد بها يكذب أو يدعي أن له دور أو أن له فضل فيها؟ فالفضل لله وحده، للرحمن ذي الجلال والإكرام، للرحمن ذي الجلال والإكرام. وكذلك في الجان، في خلقه وطبيعته وما هيأه له وما أعده له وما جعله سنة من سننه فيه، في خفائه وفي تحركه وفي تناسله وفي تكاثره إلى غير ذلك من النعم. لذا يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. وفي الآية التي تليها يقول رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فمن دبر أمر المشارق والمغرب غيره؟ وهنا نجد لفتة لطيفة، مرة يقول رب المشرق والمغرب، ومرة يقول رب المشرقين ورب المغربين، ومرة يقول رب المشارق والمغارب. فهل هو مشرق واحد أو مشرقين أو مشارق، ومغرب واحد أو مغربين أو مغارب؟ الذي يصف هذا الواقع هو الخالق، فهل يخفى عليه من خلقه شيء؟ فإن ذكر الثلاثة فيقينا الثلاثة محققة، فإن ذكر المشرق والمغرب فالمتدبر في كل الكواكب والنجوم هذا، لكن الله خاطبنا بما نعلم فيحدثنا عن مشرق ومغرب لشمسنا، ومشرقين ومغربين لشمسنا وقمرنا، ومشارق ومغارب لشمسنا وقمرنا، يحدث الناس بما يعرفونه لا ما يغيب عنهم. وإلا فكل الكواكب والنجوم لها مشارق ولها مغارب، لها مشارق ولها مغارب، لكن المدقق البصير يدرك هذه الحقيقة، أن الشمس لا تشرق من مشرق واحد، إنما من مشارق تبدأ في الشتاء غير الصيف، والمتتبع لها يدرك هذه الحركة، يراها حتى الإنسان البسيط العامي الأمي الذي لا يقرأ ولا يحسب. ففي الشتاء لها مشرق تنتهي عنده، ثم تبدأ تتدرج في مشارق في مشارق في مشارق حتى تنتهي لنهاية المشرق الأخير. الناظر يدرك أن هذه كلها مشارق، لكن منتصفها يسمى المشرق الرئيسي، ويقابله مغرب، تمر عليه الشمس مرتين في ذهابها وفي مجيئها. فإن أخذنا سنتر المشارق فهو رب المشرق والمغرب، فكل جهة الشرق تعد له مشرق، وكل جهة الغرب له مغرب. وإن أخذنا البداية والنهاية فهما مشرقان ويقابلهما مغربان. وإن أخذنا تدرج الأماكن كلها من الشتاء للصيف ومن الصيف للشتاء فهو رب المشارق ورب المغارب. فأي عجب أن يعبر الرب عن خلقه بالصيغة التي أراد، يحدثنا عن المشرق تارة وعن المغرب وعن المشرقين وعن المغربين وعن المشارق وعن المغارب، حتى نتعلم أننا عبيد لرب دبر كونه وأدار شأنه، ثم ساق لنا في القرآن وصفه. فهل يخرم وصف في القرآن بعيد عن الواقع الموجود حول الإنسان؟ محال محال، لأن الذي ساق الوحي هو الذي خلق الخلق، هو الذي لا يخفى عليه شيء من أمر هذا الخلق. إذن يذكرنا رب المشرقين ورب المغربين، من الذي درج المشارق والمغارب؟ من الذي نظم هذه الحركة على مر التاريخ كله بترتيب رباني عالي، بتدبير رباني عالي، جعل للشمس أفلاكها في حركتها وفي طريقة دورانها، وكذلك الأرض بحيث لا يختل ميزان كوكب واحد رغم كم الكواكب التي لا تحصى ولا تعد. هذا أحد علماء الفلك يسألوه كم عدد الكواكب والنجوم، قال كعدد ذرات الرمال على الأرض، كعدد ذرات الرمال على الأرض لا تكتس. دبر أمرها كلها، فأي تدبير فيها وأي خلق لها وأي سنة مضت في أي شيء منها، أحد من الخلق لها يكذب. لذا يقول رب المشرقين ورب المغربين ويخاطب الإنس والجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بأي نعم الله في ترتيب المشارق والمغارب تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كيف يأتي بحر عالٍ ماؤه من مرتفع ويدخل على نهر آخر في مخفض لا يستويان البتة؟ وهذا الكلام نجده عند تلاقي الأنهار بالبحار، كما كان عندنا قديما قبل بناء السدود في مصب النيل على البحر الأبيض المتوسط، سواء في دمياط أو رشيد حديثا أو في العصر الحديث، لكن قديما كان للنيل على البحر الأبيض المتوسط 5 مصبات أو 7 مصبات، فلم يكن للنيل في مصر فرعان فقط، بل كانوا 7 فروع، 5 كبيرة ذكرها المؤرخون، دمياط ورشيد ونهر طولون ونهر الملك ونهر تنيس وفرعان صغيران، كل هذه كانت لها مصبات وفيها ملتقيات. عند الملتقى يذهل العقل من تقدير الرب ومن ترتيب الخالق للخلق، كيف أن الماء العذب يصب على الماء المالح ويستمر الماء مسافة داخل البحر لا يختلط الماءان. لو نزلت لوجدت الماء مع شدة اندفاعه في محله وفي مقامه، تشرب الماء من هنا مالح ومن هنا عذب، وليس بينهما حاجز إلا ما قدر الله من حواجز بتقديره وسننه، كما قال تعالى بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي هذا على ذاك ولا ذاك على هذا. ترتيب ربنا عجيب، ألوان الأسماك وأنواعها التي تحيا في هذا الماء غير التي تحيا في هذا الماء. سبحان الخلاق العليم، سبحان الخلاق العليم. تتكاثر وتتناسل أنواع من الأسماك حول هذا المصب بشكل عجيب. واسألوا إخواننا الصيادين في دمياط كم مصيدهم في موسم التكاثر حين التقي النيل بالبحر الأبيض المتوسط. ترتيب ربنا عالي، من الذي رتبه؟ من الذي دبره؟ من الذي نظمه؟ من الذي جعل لكل خلقه ولكل سننه ولكل أقداره؟ أإله مع الله؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بأي نعم الله في هذا تكذبان؟ وقس على هذا 31 موضع ذكر النص فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل موضع يختلف عن الذي قبله الذي بعده. فذكرت الآية 31 مرة ب31 معنى لندرك هذه الحقيقة. من الذي نظم القرآن بهذه الدقة؟ وهل العرب مثل هذا الفكر، مثل هذه المعاني الراقية التي سما بها نص القرآن الكريم؟ بل نعجب، في آخر السورة يصف لنا الجنان، والوصف وصف يكاد ظاهره يتشابه لكن حقيقته التفاوت شديد. فعلى سبيل المثال للحصر حتى ندرك هذه الحقيقة، يصف الله لنا جنتي المقربين وجنتي الأبرار، فهل تستويان؟ هذه جنة وهذه جنة، لكن حتى دقة الوصف وفي كل موضع يذكرنا بنعم الله علينا فيها. فيقول على سبيل المثال الحصري في وصف جنة المقربين: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم يقول ذواتا أفنان. وفي المقابل عند الأبرار ويقول ومن دونهما جنتان، أي من دون الجنتان للأوليان جنتان للأبرار لأصحاب اليمين. ثم يصفهما بقوله مدهامتان. الوصف حول معنى ظاهره واحد لكن شتان بين الوصفين. يصف أشجار الجنتين في الموضعين. الأبرار يقول عندهما مدهامتان وهم الأدنى والأقل. قال أهل العلم مدهامتان أي سوداوان من شدة الخضرة. الشجر كلما كثرت له السقية وهيئ له الماء كلما اشتد سواد لون خضاره حتى يكاد اللون الأخضر يصل للدرجة السوداء، للدرجة السواد. أشد الشجر المغذى بالماء وبالطمي وغيره يصل لهذه المرحلة. الشجر الذي قل الماء عنده يغلب الصفارة على ورقه، يكاد الخضار يذهب منه، وكلما اشتدت خضرة الورق كلما اشتد عطاؤه، سواء في إخراج الهواء وتنقيته أو في تحسين حال الشجر نفسه. ومنها هنا كان الوصف أكمل ما يكون في حق الأبرار. مدهامتان أي سوداوان من شدة الخضر، هذا أقصى ما يراه الإنسان في شكل الشجر. لكن لما جاء عند المقربين لم يصف لونهما بل وصف حجمهما، فقال تعالى ذوات أفنان. ذوات أفنان الشجر مع شدة ارتفاعه وشدة اتساعه تشابكت أغصانه. الشجرة ليست كأشجار في الدنيا، أشجار الدنيا محدودة عندنا في مساحاتها، جزء الشجرة كم يبلغ وفروعها وأغصانها كم تمتد، لها مساحة محدودة. لكن أشجار المقربين فوق طاقات العالمين، فوق أفكار الناس وتصوراتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يصف الشجرة فيقول: يسير الراكب في ظلها مسيرة 100 عام. 100 عام، كم يقطع الراكب في 100 عام سير من مساحة؟ كل هذا ظل الشجرة، مسيرة 100 عام. إذا نصف قطر الشجرة مسيرة 50 عام. شجرة أغصانها تمددت يمنة ويسرى في كل اتجاه مسيرة 50 عام، كم تبلغ مساحتها؟ في هذه المساحة كلها ألا يوجد شجرة غيرها؟ لا، ده كم رأي من الأشجار. كل شجرة على هذا النحو، على هذه الشاكلة. فالأغصان مع شدة ارتفاع الشجر، الشجرة يصل لارتفاعها 60 ميل في السماء، في سماء الجنة. شجرة ارتفاعها 60 ميل وعرضها مسيرة 100 عام، كم طول أغصانها؟ تداخلت أغصان الأشجار فصارت الثمار في كل مكان، بحيث المقربين لا يجلسوا في موضع في الجنة إلا والثمر كله فوق رؤوسهم. الثمر كله فوق رؤوسهم، كيف يأتوا به مع هذا الارتفاع الكبير؟ طبعا الموازين هناك غير موازيننا، فالإنسان لن يأتي بحجم هذا المسخوط في زمان الأخير الخاتم، لكن نأتي على أصل خلقنا. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي أهل الجنة في طول آدم 60 ذراعا في السماء، يعني طول الرجل منا يصبح 36 متر، عمارة 12 دور بهذه الضخامة. كيف ينال ثمر هذه الأشجار؟ لا بالقطف ولا بالجهد ولا بالصعود إليها أبدا، ولا بزرار حتى يضغط عليه حتى يتدلى له الثمر، إنما يتدلى ثمرها بنظره واشتهائه. إن رآها فاشتهاها تدلت إليه حتى صارت عند فيه، عند فمه ليطعمها. لذا قال: ذوات أفنان تشابكت أغصانهما من شدة ارتفاعهما ومن شدة اتساعهما. فهل يستوي هذا الشجر الذي لا يتصوره خيال من البشر مع أشجارنا التي لا نعرف سواها مع هذه الأحجام المحدودة؟ لذا يقول: فبأي آلاء ربكم متكذبان؟ سواء في مدهامتان في جمال الشجر وفي ما وهب الله هذا الشجر من زينة ومن عطاء ومن نعم ومن شدة سواد وخضرة ومن شدة نضج بثمارها وغيره، هل يستوي هذا مع ما يعرف الناس؟ هل يستوي ما يفوق خيال الناس في جنان المقربين؟ أي نعم الله فيه، أي عطايا الرب فيه؟ بل الأمر أشد من هذا، ثبت في الحديث الذي ذكر ابن كثير وغيره أن أهل الجنة يجري الأمر في نعيم الجنان على ما تشتهيه الأنفس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجلس قوم من أهل الجنة في الجنة فتمر عليهم سحابة، فيقول بعضهم: هل أمطرت ثمرة؟ هل جرب أحد سحابة تمطر ثمرة؟ يقول: هل أمطرت ثمرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتمطر لهم ثمرة. يا إخوانا، الذي قدر هذا هو الرب، فهل يعيه أمر؟ هل أمطرت لنا ثمرة؟ فتمطر ثمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول بعضهم: هل أمطرت حورة؟ فتمطر حورة، تمطر عرائش. سبحان المدبر، سبحان المدبر. ثم يصف لنا العيون الجارية في كلا الجنتين، فيقول تعالى عند جنتي الأبرار: فيهما عينان نضاختان. أقصى ما يمكن أن نراه من عيون في الدنيا أن العين لا تكتم ماءها بل تضخه لغيرها، فلا يعاني العبد في الوصول إليه بل يأتيه إليه. عيون الجنان عند الأبرار نضاخة تخرج الماء لأصحابها بحيث ينالونه من غير تعب ولا نصب، فسنة الله في أهل الجنان ألا تعب ولا نصب. قال تعالى: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. تخرج إليه نضاخة عينان نضاخة تضخ لأهل الجنة جميعا، يراها القاسي والداني ويستمتع بها القاسي والداني ولا تنتهي بأخذ القاسي والداني. ومن آيات الله لنا في الدنيا عين كزمزم، عين كم يشرب منها من الخلق منذ ولد الزمزم إلى الآن، كم عدد الشاربين منها بالمليارات، كم الماء الذي خرج منها للآن. الإنسان يذهل. آية رب العباد يرينا إياها في الدنيا، آية في الدنيا قبل الآخرة، لا يعرف لها مصدر لمائها، ليس حولها أنهار تضخ إليها في منطقة مكة كلها وما حولها، ومع ذلك ملايين الخلق يشربون منها طيلة العام ويحملون بالأطنان، بل الآن نقل ماؤها إلى المدينة بأكملها، فكل من يذهب في عمره وحج طيلة العام يحيا أيامه كلها على زمزم، مع أن زمزم من رأى البئر عين صغيرة لا يتجاوز قطرها متر ونصف. سبحان ربي، إن أرانا الله هذه الآية في الدنيا فكيف بعيون الجنة؟ فيهما عينان نضاختان. ثم قال عند المقربين: فيهما عينان تجريان. رأينا في الدنيا عين ضاخة، لكن هل رأى أحد منا عينا تجري أمام عينيه؟ يرى عروق الماء كيف سرت وكيف جرت وفي من وصلت وإلى أين وصلت. ترتيب رباني عالي من به على المقربين، من به على من أطاع رب العالمين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ في قدرة الله على تقدير النعيم وتكييف النعيم وتصنيف النعيم وإيصال النعيم لمن أراد لهم النعيم. الذي قدر هذا في الآخرة قدر لنا أمثلة بسيطة في الدنيا، بل هي من الآيات الضخمة التي لا طاقة لعقول الخلق في إدراكها بل في بلوغ شكرها لندرك هذه المعاني. فهل شكر الناس على زمزم مثلا؟ عين ضخت للبشرية وأشبعت أمما منها سنين ولا تزال تعطي وتضخ، لا ينضب ماؤها. سبحان ربي، سبحان من دبر ذلك كله. ثم يصف لنا جلسة المقربين وجلسة الأبرار، فيقول عند جلسة الأبرار: متكئين على فرش، يقول متكئين على رفرف خضر وعبقري الحسان. جلسة على أرقى مستوى، مش صالون دمياطي ولا أرابيسك، هناك صناعة خاصة. جلسة المقربين على أرقى مستوى في الراحة في الهناء، ما وضع على ظهرها حرير أخضر من أرق أنواع الحرير، جعل على ظهرها متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، لا يشم الريح من زجاجة بل كل الجنة من حوله تنضح بأجمل الروائح، الثمار الأشجار بل حتى الإنسان نفسه. فأهل الجنة لا يتبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون، لا يصدر منهم ريح خبيث ولا ريح غير طيب، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفضل الوحيد التي تخرج منهم من أماكن عرقهم تنضح أجسادهم مسكا. المسك من كنبع، والعطور من حولك تفيح في كل موضع تسير. ولذا قال عبقري الحسان. أما المقربين فلما وصف جلستهم قال: متكئين على فرش بطائنها من استبرق. وصف عند الأبرار ظهر الجلسة، ووصف عند المقربين البطانة. وهنا لفتة: الحرير نوعان، الرقيق منه الصيفي يسمى سندس، والمتين منه القوي الشتوي يسمى استبرق. جعل الله على جلسة المقربين، على جلسة الأبرار، حرير من أرق أنواع الحرير. عند المقربين جعل الحرير أمثل أنواع الحرير، جعله في البطانة الداخلية. متكئين على فرش بطائنها من استبرق. فإن كانت البطانة حرير بل أمثل أنواع الحرير، فماذا على ظهرها؟ سكت الكريم عنه، فلا يعرف الناس له مسمى بل فوق ما يعرف الناس من أنواع النعيم. فكل نعيم سكت الكريم عنه يعلم الحق أن عقول الخلق لا تبلغه ولا تدركه، لذا سكت عنه رحمة بنا من غير نسيان، رحمة بالبشرية من غير نسيان، إذا ندرك. ثم يصف لنا حور الأبرار وحور المقربين، فيقول عند حور الأبرار: فيهن خيرات حسان. وهنا نعجب، بدأ بوصف أخلاقهن قبل خلقهن، فالناس يقيسون الجمال بالهيئة والشكل، هذا مبلغ علم الناس أو ما يدور حوله مقاييس الجمال عند الناس، الشكل الهيئة. رب العباد بين أن جمال الخلق مقدم على جمال الخلق، فالخلق يؤلف مهما عظم، والخلق يذبل مع مرور الزمن والأيام في الدنيا. فأي جمال يثبت عند النساء؟ كله ذاهب، وإلا فكل يسأل أمه كم كان حالها في شبابها، أين ذهب بهاؤها، مع عوامل التعرية ومر الزمان كل ذلك يذبل. بل الجمال في الدنيا داع للدلال، فكم من جميلة أذلت صاحب زوجها بجمالها، كان هذا في أزهى العصور، فكيف مع فساد الأخلاق. لذا ورد في الأثر أن صفوان بن عطوان من أئمة التابعين كانت عندهم رأى آية في الجمال، زوجته، دخل عليها يوم فجدها في أبهى زينة لها، فلم يملك إلا أن سبح ربه، قال: سبحان من سواك، والحمد لله الذي رزقني بك. قالت: أبشر فأنا وأنت في الجنة. قال: ومن أدراك؟ قالت: أما علمت أن الشاكر والصبر في الجنة؟ قال: بلى. قالت: فأنت رزقت بجميلة مثلي فشكرت، وأنا ابتليت بمصيبة مثلك فصبرت. فجمالها يجعل منك كارثة عليها ووبالا عليها، نسأل الله العفو والعافية. إذا ندرك، والجمال الآن عندنا جمال منظم مصنع، وليت حتى النساء أحسنت في انتقاء ما تجمل به نفسها. أجمل الجمال ما خلق الخالق. المرأة تعمد إلى الجمال الرباني العالي فتشوه تحت دعوة الزينة، العين في منتهى الجمال تتعمد تضع ما بين فوق الجفن الأعلى ألوان تجعل منها ماذا أقول، عفريتة، مصدر نفرة شديدة. كل الألوان الآن تلاقي الأحمر والأخضر والموف والبمبة ومسخسخ، نسأل الله العفو والعافية. جعلت من جفنها معرض ألوان صبغة، ناهيك عن حتى طريقة الجمال نفسها لما تتجمل بما يرعب الناظر من تطلق أبصارها. المرأة جبلت على الرقة، قال تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فرقة المرأة موضع جمالها، لما تستوحش تصبح جميلة. الرجل يتزوج امرأة رقيقة ولا يتزوج وحش كاسر يكسر رأسه تطلق أظفارها فتوهمه أنها وحش ذو مخالب، ليست ظبية رقيقة، لا لا ده وحش كاسر، وتطلي مخالبها باللون الأحمر لون الدم، تفتح بؤك حجيب كرشك، نسأل الله العفو والعافية. ولله در الشاعر حين قال: كل الجميلة أرسلت أظفارها، إني لخوفي كدت أمضي هاربة، إني لخوفي كدت أمضي هاربة، إن المخالب للوحوش نخالها، فمتى رأينا للظباء مخالبا. بالأمس أنت قصصت شعرك غيلة ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبة. الحاجب اللي ربنا جعله مش عاجبها عينها تبقى العرض، تروح شال الحاجب وعمل حاجب جديد بالمسكرة تجعل عينها بالطول مش بالعرض زي العفريتة. حنتزوج جنيات، نسأل الله العفو والعافية. بالأمس أنت قصصت شعرك غيلة ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبة، وغدا نراك نقلت ثغرك للقفا وأزحت أنفك رغم أنفك جانبا. إن الجمال من المصور صنعه، إن لم إن شذ خط فيه لم يكن صائبا. الجمال الرباني قدم فيه جمال الخلق لأنه الباقي للرجل، ومنها هنا كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لكل من أقدم على الزواج من الشباب، قال: فاظفر بذات الدين صاحبة الخلق، لأن هذا هو الباقي معك. الجمال إما أن يؤلف وإما أن يذبل وإما أن يحملها على الدلال عليك ولن يدوم لك، لكن الدائم معك الباقي معك خلقها. ولذا قدم الله في حور المقرب الأبرار خلقها على خلقها، فقال: فيهن خيرات. ومعنى خيرات لا يصدر منها إلا الخير، لا يتشر منها البتة، فلن تسمع منها ما يؤذيك، ولن ترى منها ما يؤذيك، ولن تجد عندها ما يؤذيك. خيرات، قال حسان ولم يقل ذو حسن، فليس الحسن فيهن مصطنعا لكنه فطرة ركبت. فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال: حور مقصورات في الخيام، جالسة في موضعها لم تتبذل، فيغار قلبه أو يغلي كالمرجل صدره. أين ذهبت امرأته؟ من الآن ينظر إليها؟ من الآن يشاكسها؟ لا، خيرات حسان، قلبه مطمئن في أي مكان أن حوره في خيمته مصانة، والخيمة ليست خيامنا قطعة قماش، لا لا، الخيمة يصفها النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: الخيمة من لؤلؤة، لؤلؤة واحد. قال: يسير الراكب في ظلها مسيرة 1000 عام، لؤلؤة. يسير العبد تحتها مسيرة 1000 عام، ارتفاعها في سقف السماء 60 ميلا، مش قصر، ولؤلؤ مش مصنوع من حجارة، لؤلؤ. يا اخواننا ندرك هذه الخيام، فلما يقول حق المكان نفسه يحرك القلوب، فكيف وفيه ما فيه؟ حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم بين الشعور الروحي القلبي الذي يجعل الرجل يعني في غاية السعادة والراحة، قال: لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. امرأة لم تمس، بل حتى رجل نفسه بعد أن يأتي أهله كلما فض بكارتها عادت بكر، فليست له ليلة عمر، بل كل ليلة فيه عندنا بالعمر. لذا قال تعالى: إنا أنشأناهن إن شاء، جاءت في حق الأبرار أيضا: فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين لا يترهل ولا تدي ولا يتغير لها بدن إلى الأبد في أجمل حالاتها وفي أكمل كمال خلقها وفي سن بلوغها وفي ريعان شبابها لا تهرم ولا تكبر. هذا عند الأبرار. أما عند المقربين فالأمر مختلف تماما. قال فيهن قاصرات الطرف. سبحانك رب. قاصرات الطرف. الأبرار يتنعمون بنسائهم في خيامهم. المقربين زادهم الله فسحة. فيهن قاصرات الطرف. امرأته لو سارت معه في طرق الجنة كلها لا يراها من الخلق أحد ولا ترى هي من الرجال أحد فلا تقع عيناها إلا على زوجها. ما هذا؟ قاصرات الطرف يستمتع بها بين الناس دون أن يراها أحد من الناس ودون أن تقع عيناها هي على أحد من الناس. يستمتع بها في أي مكان شاء بين العباد وبعيدا عن العباد لأن الله عصمها له ومتعه بها وإن كان بين العباد. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان لم تمس أيضا في بقعتها. ثم قال كأنهن الياقوت والمرجان. ما يشتهيه الرجل في الحورية في عروسه ساعة اشتهائه تأتي على النحو الذي يشتهيه. إن اشتهى اعوجد في أنفها اعوج له أنفها كأجمل ما يكون في نظره. إن اشتهى انسحاب عينها انسحبت. إن اشتهى بياض بشرتها ابيضت. إن اشتهى حمار بشرتها احمرت. لحظة اشتهائه يرى فيها ما يشتهيه. كلام ده نسمع عنه في الدنيا. كل سنة طيبين. نسأل الله العفو والعافية. إذا ندرك لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكم وتكذبان. ثم يختم هذا الختام العجيب يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. من أحسن الله في العطايا في الدنيا ماذا أنتظر من ربي يوم القيامة؟ ماذا أنتظر؟ ألوان وأشكال من النعيم كما وصفها الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذا ندرك هذه المعاني الدقيقة. سورة الرحمن تسوق لنا كم رهيب من الآيات في وصف الجنان المدقق في عجب حتى في السياق نفسه. ذكر الله لنا وصف النار وصف جنات المقربين جنات الأبرار. الترتيب الرباني العالي النظم اللي كله لطائف. ذكر آيات النار في 7 آيات عدد أبواب النار. لما وصف جنة المقربين ذكرها في 8 آيات عدد أبواب الجنة. لما وصف جنات الأبرار ذكرها في 8 آيات أيضا عدد أبواب جنة الأبرار. ترتيب ربنا عالي ليعلمنا الحق تبارك وتعالى أن الذي نظم الوحي هو الذي نظم الخلق. فما نظم هذا الوحي إلا على ضوء خلق قائم. رب العباد خلقه وصف واقعه الذي يحال أن يتغير أو يتغير وصفه. لذا بدأ الآيات بهذه البداية العجيبة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وانظر للترتيب الرباني. الرحمن علم القرآن أيهما أولا تعليم القرآن أم خلق الإنسان؟ الآية تدل على أن تعليم القرآن سابق على خلق الإنسان، وهذا واقع بالفعل. رب العباد قبل خلق الإنسان بسنين خلق خلائق، خلق السماوات وخلق الأرض وخلق اللوح وخلق القلم، كما ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. بل صرح القرآن بمعنى إشارة لهذا المعنى حين قال تعالى ما أصاب من مصيبة، أي حدث في الدنيا وقع، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلق الأرض، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. نعم قدر الله المقادير، قدر الله المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، مقادير الخلق كله، ماذا يخلق وماذا لا يخلق وكيف يدار شأن كل هذه الخلائق وكيف يدبر أمرها، فمن مدبر أمرها غيره؟ قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. إذا ندرك هذه المعاني الدقيقة، رب العباد أوجد القرآن قبل خلق الإنسان ثم أذن في نهاية الأجيال مع خاتم النبيين أن ينزل للبشرية القرآن، لذا قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان سبحانك رب. فالقرآن وجد قبل أن توجد الأرض، قبل أن تخلق السماوات والأرض، فدل ذلك على أن هذا الوحي هو منهج الرب لهذا الخلق قبل خلق الخلق. وهذا يدعونا لمعنى دقيق جدا على كل من يتزوج قبل أن يوهب الولد، يلزمه أن يتعلم قواعد التربية قبل أن يوجد المولود، قبل أن يولد المولود، لأنه من أول لحظة سيكون له علينا حقوق، فأول حقوقه ما لم نتعلمها كيفية استقباله، بل كيفية تسميته والتعامل معه، بل مطلوب التعامل معه قبل خلقه. من حسن اختيار أمه ومن حسن تهيئة البيئة الصالحة له التي ينشأ فيها والمحضن الذي رب فيه بالزواج الحلال بعيدا عن الخنا والمخادنة والزنا الحرام الذي يلقي الرجل فيه منية لا يدري أين ذهب ولمن منه غلق لا يعرف عنه شيء ولا يؤدي له حق، لا تربية ولا نفقة ولا غيرها. الإسلام والوحي الرباني هيئ لنا يعلمنا أن المنهج يلزمنا أن نعرفه قبل أن يوجد من سيربى على هذا المنهج. رب العباد أوجد القرآن قبل خلق الإنسان ليعلمنا أن الله رسم لنا منهجنا قبل إيجادنا، وهذا من أعظم نعم الله علينا. سبحان ربي، وكفى بالإسلام نعمة وكفى بالقرآن نعمة، هيأ لنا هذا المنهج، ثم درج البشرية شيئا فشيئا فساق لها من الشرائع ما يصلح شأنها أولا بأول، وكلفها بحفظ هذه الشرائع، وهو يعلم تعالى قدرتها وطاقتها وأنها أضعف من أن تحفظ شرعة واحدة، بل أذكر البشر آدم نسي عهد ربه فكيف يذكر من هم دونه في الحفظ. قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فإذا نسي آدم شرعة ربه التي كلف بحفظها فكيف يحفظ من دونه؟ وآدم أذكر البشر بنزاع، علم الأسماء كلها فحفظها واحتفظ بها سنين. قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال أتجعل فيها ما يفسد في الدماء إلى أن قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. وثم تفيد العطف مع التاريخ يعني بعد سنين عرضها على الملائكة فحفظ واحتفظ. إذا ندرك هذه المعاني ورغم قوة آدم عن حفظ أبى الله إلا أن يجعل سنته في شرعته التي وكل لعباده حفظها أن تنسى. من ينساها؟ من ضعف إيمانه. لأن شرع الله غالي، شرع الله غالي، ما لم نحفظه ذهب عنا. وكذلك القرآن، القرآن من حفظ شيئا منه ما لم يمسكه ويحافظ عليه تفلت منه. لذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن القرآن لا يتفلت من أحدكم كتفلت البعير من عقالها، لا تزال البعير تحرك 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 حتى يتسع القيد عنها فتهرب منه قدمها أو حفرها خفها. إن القرآن يتفلت من أحدكم كتفلت البعير من عقالها فأمسكوه بكثرة التلاوة. القرآن عزيز وشرع الله عزيز، ما لم نعزه ونقيمه لن يبقى في صدورنا. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أمما في آخر الزمان سيأتيهم وقت يرفع القرآن من صدورهم، لم يحسنوا حفظه، لم يحسنوا فهمه، لم يقيموا حدوده، لم يقيموا حروفه، فلم يستحقوا أن يبقى في صدورهم ولا حتى في مصاحفهم. يبيتون ليلة فيصبحون فيقولون كنا نسمع آباءنا يقولون كلمات فيرددون الشهادة دون وعي، كما ثبت في الحديث حتى أن الصحابة عجبوا قال رسول الله أو تنفعهم لنردد الشهادة حتى بلا وعي؟ قال نعم تنفع، تنفع بالأنزاع. ذكر الله هو موضع النفع كله، فأي شيء يعلوه في الأجر أو يعلوه في الوصف. إذا ندرك هذه المعاني، لما يقول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان يبين لنا حقائق، علمه البيان. إذا كانت كل الأديان وكل الشرائع التي نزلت بمثابة تمهيد وإعداد للبشرية لتلقي هذا القرآن. لذا ما بعث الله نبيا على مر التاريخ كله 124,000 نبي إلا وأخذ الله عليهم جميعا ميثاقا. إذا جاء فيهم النبي الخاتم من يحمل هذا الكتاب الكامل، هذا التشريع الرباني المعد لإصلاح البشرية بأكملها الموجه للإنس والجن جميعا، كما قال تعالى لسيد خلقه إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا للإنس والجن جميعا. هذا الوحي الموجه لإصلاح الخلق جميعا جملة وتفصيلة. أخذ الله الميثاق على كل النبيين إن بعث فيهم حامل هذا الوحي، حامل هذا القرآن المعد قبل خلق آدم بل قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، أخذ الميثاق على الجميع باتباع هذا النبي واتباع هذا المنهج الرباني الذي لا أكمل منه منهج ولا أتم منه تشريع. وفي هذا يقول تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي ميثاقي وعهدي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون سبحان ربي وكأنه لا دين لله بعد القرآن إلا القرآن. لا دين، لا دين. فكل الأديان أصابها العطب وأصابها التعريف وأصابها التخريف، وكل الناس بحفظها، فتلاعبت بهم شياطين الإنس والجن، فأدخلوا في النصوص ما ليس فيها، ونسوا منها ما نسوا منها، وحرفوا بعضها وزيفوا فهمها، حتى جاءت سقيمة عقيمة متعارضة متناطحة، الدارس لتاريخ الأديان يذهل عقله بعد أن صارت رسة بهذا الشكل مزيفة، يناطح بعضها بعضا ويخالف بعضها بعضا ويناقض بعضها بعضا. كيف تقبلها العقول الواعية؟ كيف تقبلها القلوب الواعية؟ ولكن لله في خلقه شؤون، فكم من أناس عميت عن الحق بصائرهم وأبصارهم، فعاشوا على هذا الفتاة على أنه الدين الذي لا دين غيره، رغم ما فيه، وهم يعرفونه، يعرفونه جيدا، وخاصة علمائهم، وخاصة علمائهم يعرفون الحق ويكتمونه، ويكتمونه. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، وهم يعلمون. أبى الله إلا أن يعطينا الدين الناصع الكامل البين الذي جعل إعجازه فيه. فمعجزة نبينا لم ترتبط بشخصه كتاب الأنبياء، كل نبي أوتي من معجزات ما على مثله يؤمن قومه، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يعطيه لا معجزة خاصة بشخصه، وإن أعطي بعض المعجزات الخاصة بشخصه كبكاء الجزع وكنبع الماء من أصابعه وكحديثه مع الجمل ومع الذئب وغيرها، كل هذه مسائل رأها الصحابة، أكثر من 104 معجزات مادية بحتة حدثت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على مثله يؤمن قومه. لكن المعجزة العظمى التي خص بها رسول الله الوحي القرآن، فجعل الله معجزة نبيه هي عين منهجه ومنهجه عين معجزته، بحيث تبقى المعجزة ويبقى المنهج إلى أبد الأبد. فإن احتاج الناس لمعجزة فالمعجزة بين أظهرنا، وحي ربنا الذي تحدانا به أن نأتي بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة مثله أو حتى بسورة من مثله، يعني تشبهه أو تقترب منه أو تدنو منه من قريب أو بعيد. التحدي كان قائما ولا يزال قائم وإلى يوم القيامة قائم. فإن كان الأنبياء في الأمم قبلنا جاءوا بمعجزات حسية على مثلها يؤمن قومهم، فكل عالم في أمة المسلمين يحمل معجزة. ولذا عد حافظ القرآن من أهل العلم بنص القرآن، قال تعالى: ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط يمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فعد حفاظ القرآن الكريم من الذين أوتوا العلم، حامل القرآن كما جاء في الحديث: من حفظ القرآن فقد جمع النبوة بين جنبيه، لكن لا يوحى إليه، يحمل الوحي، يحمل المعجزة. بإمكان أي عالم في الأمة أن يتحدى البشرية على صدق هذا الكتاب أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة مثله أو بسورة من مثله. فجعل دور النبي مع وجود هذه المعجزة معه، دور العالم في الأمة مع وجود هذه المعجزة معه كدور النبي في الأمم قبلنا. لذا قال صلى الله عليه وسلم: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. كم غاب علماؤنا أو كثير من علمائنا عن وحي ربنا، عن إعجازه وعن تحدياته وعن دقائقه وعن حقائقه، انشغل الكثير بشيء من القرآن عن سائر القرآن، القرآن لا يزال بكر المفسر يحتاج لهما من عالية وعزائم راقية تسبح في بحوره لتستخرج البشرية من كنوزه. نعم مستمعي الكرام، لذا لم يفسر الله تعالى القرآن ولم يأمر نبيه بتفسيره، بل أذن الله بأن يعطي كل جيل من التفسير ما يصلح شأنه ويلم شعثه. لذا قال تعالى لسيد خلقه: ثم إن علينا بيانه. وثم تفيد العطف مع التراخي، أي لن نبينه كله لجيلك. ولذا لم يفسر النبي القرآن لأهل جيله، فسر لهم من الآيات ما استشكل على أهل جيله فقط. الجيل الذي بعده قيض الله من أهل العلم فيه من يبين لأهل الجيل ما تحل به مشاكلهم وتقوم به أمتهم. وكذلك الحال مع كل جيل، وسيستمر عطاء القرآن لكل جيل إلى يوم لقاء الملك الجليل ذو الجلال والإكرام. جرى من الوقت وانتهى وقت البرنامج، ولا أملك في ختام حديثي إلا الدعاء: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا إله الحق منه ما جهلنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا، وفي الظلمة نورا، وفي الجهالة حلما، وفي القبر مؤنسا، ويوم القيامة شفيعا، وإلى الصراط هاديا، وفي الجنة مرتقا ورفيقا، ومن جهنم حفيظا وسترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها إماما وهاديا ودليلا. اللهم أدبنا بآداب القرآن، وخلقنا بأخلاق القرآن. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويقيم حدوده، ويعمل بمحكمه، ويؤمن متشابهه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم أذن لشرعك أن يسود، وأذن لدينك أن يقام. اللهم اقرر أعيننا بإقامة شرعك فينا وفي أمة المسلمين قاطبة يا رب العالمين. اللهم اكشف به عنا كل بلوى، اللهم ارفع عنا به كل بلاء، احقن دماء إخواننا في سوريا وليبيا واليمن والعراق وفلسطين وأفغانستان وسائر البلدان. اللهم احقن دماءهم برحمة منك يا أرحم الراحمين، ارفع الذل والظلم والقهر عنهم أجمعين. اللهم داوي جرحاهم، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا، تقبل شهداءنا، فك أسرانا، فك أسر المعتقلين منا. اللهم عليك بمن أذانا، اللهم تقبل إله الحق شهداءنا، انزل سكينتك علينا وعلى أهلهم وذويهم، اربط على قلوبنا وقلوبهم برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم أذهب عنا ليل الظلم بأهله، وأظهر فينا صبح الحق بعدله. حكم فينا كتابك، حكم فينا كتابك، أقم بيننا حدودك، ائذن لشرعك أن يسود، ائذن لحدودك أن تقام، ائذن لعدلك أن يسود، ائذن لدينك أن يقام. ردنا أمة المسلمين لدينك ردا جميلا، لا تمكن الكفرة منا، لا تجعل لهم سلطانا علينا، لا تجعل لفاجر سبيلا علينا، إنك أنت السميع العليم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فوق الحروب، فوق الحروب.